الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، في هذا اليوم 25 من ذي القعدة الحرام لعام 39 و400 في مسجد الصحابة بالغيضة، نشرع في كتاب القصاص، وهو الكتاب 12 من عمدة الأحكام. والمراد بالقصاص التتبع، لأن ولي أمر المقتول يتتبع الجاني لإقامة الحد عليه. وقد قال الله عز وجل: لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وفي المقاصة زجر للمعتدي عن هذه الجريمة الشنعاء. وكانت الحياة من حيث أن القاتل، أو من حيث أن الرجل إذا فكر في القتل علم أنه سيقتص منه، فربما انزجر. وقد قال الله عز وجل: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين. وهذا من القصاص. وأيضا جعل الله عز وجل الحر بالحر والعبد بالعبد، والجروح قصاص. فالمقاصة واقعة في الدماء وواقعة في الجروح بضوابطها الشرعية. والذي يقوم بالحدود هو ولي أمر المسلمين. وقد بوب البخاري في صحيحه باب من أخذ حقه دون السلطان، لكن يحمل هذا على من قتل القاتل بعينه ولم تكن ثمة فتنة. والله عز وجل قد أخبر أن القاتل عليه سلطان، كما قال الله عز وجل: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. قيل: لا يقتل غير قاتله ولا يمثل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة. وأنواع القتل ثلاثة: قتل العمد وفيه القصاص، أو الدية المغلظة على القاتل تؤدى دفعة واحدة، أو يعفو عنه، إذا عفو عنه سقطت الدية والقصاص، ويجوز أن يعفو عن القصاص وتبقى الدية أو بعض الدية. والنوع الثاني شبه العمد، ويلزم القاتل الدية المغلظة، وتكون من ماله ويؤديها دفعة واحدة. بل قد جاء في بعض الأحاديث أنها تكون 100 من الإبل، 30 في بطونها أولادها. والنوع الثالث قتل الخطأ، وهذا فيه الدية، والدية تكون على العاقلة وليس على القاتل، فلا يدفع القاتل إلا كما يدفع بقية العاقلة. وهذا الأمر مضيع الآن بسبب الجهل. وعلى قاتل الخطأ أن يصوم شهرين متتابعين، كما قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. فلا يجوز للمؤمن أن يقتل متعمدا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه وأعد له عذابا عظيما. ذهب ابن عباس إلى أن هذه الآية محكمة لم ينسخها شيء، لأنها كانت بعد آية سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. وقد ثبت عن ابن عباس في الأدب المفرد للبخاري أن رجلا قال له: يا ابن عباس، كانت لي ابنة عم فخطبتها فأبت، ثم خطبها غيري فوافقت فقتلتها، فهل لي من توبة؟ قال: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: فتب. أو كما قال رضي الله عنه: أخذ بعض أهل العلم من هذا الحديث أو الأثر أن ابن عباس قد رجع إلى مذهب الجمهور، بل يكاد يكون إجماعا، لأن التوبة جائزة من كل ذنب، كما قال الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والقتل معدود في كبائر الذنوب وعظيم الآثام، حتى جعله الذهبي في كتاب الكبائر في المرتبة الثانية بعد الشرك بالله عز وجل. وقد دل على حرمة قتل النفس المعصومة الكتاب والسنة والإجماع. قال الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما. قال الله عز وجل: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلى غير ذلك من الآيات. وذكر الله حال ابن آدم: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت يدك إلي لتقتلني ما أنا بواسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. الآيات. وقد قرن الرسول صلى الله عليه وسلم القتل بالشرك بالله، فقال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. الحديث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ذنب عسى أن يغفره الله إلا الشرك ورجل قتل مسلما بغير حق. وفي الأثر أن ابن عمر نظر إلى الكعبة وقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، ولا المؤمن أعظم حرمة عند الله منك. والإجماع قائم على تحريم قتل النفس المعصومة، سواء قتل الإنسان لنفسه أو قتل الإنسان لغيره أو قتل الإنسان لولده أو قتل الإنسان لعبده، بل قتل الإنسان للمعاهد أو للذمي أو للمستأمن. فأمر القتل منضبط إذا لازم الناس الكتاب والسنة. وقد ألفت فيه كتابا مطولا بعنوان: أحكام قتل النفس المعصومة. ومن أعظم أسباب القتل التعلق بالدنيا والحسد والظلم والتنافس وتسلط الشيطان وضعف الأخوة وغير ذلك مما ذكر في ذلك الموطن. والقتل عظيم من العظائم، ففي الحديث أنه يؤتى بالرجل يوم القيامة تشغب أوداجه دما آخذ بقاتله ويقول: يا رب سل هذا فيما قتلني، سل هذا فيما قتلني. وهل يخلد قاتل نفسه في النار؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في الصحيح: من قتل نفسه بحديدة فحديدته بيده يتوجع بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. هذا الحديث يدل على هذا المعنى، لكن علم من الدين بالضرورة أن من مات على الإسلام أن مآله إلى الجنة، وهذه الأحاديث خرجت مخرج الوعيد. ومما يدل على أن قاتل نفسه لا يكفر ما جاء عن جابر في صحيح مسلم أن الطفيل بن عمرو الدوسي هاجر مع رجل من بلده، فلما وصل المدينة اجتووها فلم يصبر فقطع براجيمه، هذه الأماكن قطع براجيمه فلم يزل تشقب دمه حتى مات، فرآه الطفيل في صورة حسنة إلا أنه مغطي يديه، فقال: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه. قال: وما لي أراك مغطي يديك؟ قال: قال إنا لا نصلح منك ما أفسدت من نفسك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم وليديه فاغفر. ويصلى على قاتل نفسه على الصحيح. وأما ما جاء في مسلم من حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد قتل نفسه فلم يصلي عليه فيحمل على الزجر أو على ترك أهل الشأن الصلاة على مثل هذا العاصي للزجر عن هذا الفعل القبيح، وإلا فهو من أصحاب الكبائر وممن يحتاج إلى الاستغفار والدعاء له. وهكذا يغسل ويكفن ويقبر في مقابر المسلمين. وفي الحديث عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: ثم ماذا؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. قال: ثم ماذا؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يأكل معك. وفي القرآن: ولا تقتلوا ولدك ماذا؟ أولادكم خشية إنفاق أو خشية إملاق. وأيضا: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت؟ إلا أن قاتل الإبن هل يقتل به؟ وإن كان متعمدا الجمهور على أن من قتل ابنه لا يقتل به، وهكذا من قتل عبده. وذهب مالك في قول له: إذا ثبت أن الرجل قتل ولده أو قتل عبده مع قصد هذا الفعل وتتبعه فإنه يقتل به، لكن قد جاء النص: لا يقتل والد بولده. وينبغي في حل مشاكل القتل أن الإنسان يسلك ثلاثة مذاهب: المذهب الأول طلب العفو إن كان القاتل ممن يستحق العفو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما رفع إليه شيء إلا طلب فيه العفو. الأمر الثاني السعي بالصلح بالدية، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك. الأمر الثالث إذا أبوا فالقصاص، هذا في القتل العمد. وأما القتل شبه العمد وقتل الخطأ ليس له إلا الدية. وهنا مسألة، وهي هل الكفارة صيام شهرين متتابعين تكون على قاتل العمد والخطأ وشبه العمد، أم أنها على قاتل الخطأ فقط؟ هذا هو الظاهر، لأن القرآن إنما جعلها في حق قاتل الخطأ، وأما قاتل العمد فذنبه أعظم من أن يكفر بصيام شهرين متتابعين. وإذا أقيم الحد على القاتل لا مؤاخذة عليه يوم القيامة على الصحيح، مع أن الشيخ ابن عثيمين في جمع من أهل العلم ذهبوا إلى أن الحقوق المتعلقة بقتل النفس ثلاثة: حق الله ويسقط بالتوبة، وحق الورثة ويسقط بالدية أو بالقصاص، ويبقى حق المقتول يأخذه يوم القيامة. لكن الذي يظهر كما في حديث عبادة بن الصامت، وله أيضا في معناه من حديث علي بن أبي طالب، قال النبي رضي الله عنهم جميعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أصاب من ذلك حدا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن لم يعاقب به في الدنيا فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وفي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه زيادة: فالله أكرم من أن يثني عليه العقوبة. فإذا صدق في توبته وأدى ما يجب عليه إما بالقصاص أو الدية سقط عنه الحد والحمد لله. إلا أن القاتل قد يضيق عليه ولا يستطيع التوبة إلا أن يشاء الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح، أي ضيق عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أو يندب: من استطاع أن لا يحيل بينه وبين الجنة ملء كف من دم فليفعل. فيها أحاديث كثيرة فيها تعظيم قاتل النفس المسلمة. وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل بأنه من أفعال الكفار، ففي أعظم المواطن وهو عرفات ومنها، يقول: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم الأسباب المفضية إلى القتل، فحرم التقاطع والتدابر والتحاسد، وكذلك تناول السلاح مسلولا، وهكذا نهى عن حمل السلاح في الحرم، وعن حمل السلاح يوم العيد، وعن الإشارة بالسلاح إلى المسلم، أن أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه وإن كان أخوه لأبيه وأمه، لأن من أسباب القتل تعاطي السلاح مسلولا إلى غير ذلك. وهذا هو الدرس الأول. قال: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. هذا حديث عظيم فيه بيان حرمة دم المسلمين. فقوله لا يحل دم امرئ مسلم فيه أن سفك الدماء حرام بالكتاب والسنة، ولا يجوز أن يسفك دم إلا بإذن الله عز وجل. وممن أذن الله عز وجل بسفك دمه مجموعة، منهم ثلاثة ذكروا في هذا الحديث، ومنهم غير ذلك ذكروا في أحاديث أخرى، وهم المرتد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: التارك لدينه، المفارق للجماعة. وهكذا القاتل لما في الحديث: النفس بالنفس. وهكذا الزاني المحصن فإنه يرجم حتى يموت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وأخبر بذلك. وهكذا من ترك الفرائض وأبى القبول لها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وهكذا الصائل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة قال له رجل: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أن يأخذ مالي؟ قال: فلا تعطه. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: أنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار ليس له شيء. ومنهم أيضا ساب الله، إذا لم يتب إلى الله عز وجل فإنه يقتل ردة. وهكذا ساب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا تاب إلى الله عز وجل يقتل حدا، وإن لم يتب يقتل ردة، لأن ساب النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز التنازل في حق النبي صلى الله عليه وسلم. لا يقول الحاكم قد تاب تاب الله عليه، لا، في حق النبي صلى الله عليه وسلم توبته تكون من الردة، ويبقى عليه حد القتل لوقيعته في النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حديث ابن عباس أن رجلا كانت له كان أعمى وكانت له امرأة، وفي يوم من الأيام قتلها، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدري بقاتلها، فجمع الناس وقال: أحرج عليكم بالله، أو أنشدكم بالله، من كان إن كان قاتلها هنا فليقم. فقام زوجها يرتعد حتى قرب من النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنها كانت تقع فيك وكنت أنهرها، وفي ليلة أمس وقعت فيك ولم أستطع أن أتحامل، فأخذت المغول فوضعته على بطنها، ثم اتكأت عليه حتى خرج من ظهرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أشهد أن دمها هدر. وهكذا ممن يجوز قتله الساحر، فقد قتله جندب وحفصة وعمر، ثبت قتله عن ثلاثة من الصحابة وأقرهم الصحابة، وهذا كالإجماع، لأن الساحر فاسد مفسد، فاسد في نفسه مفسد لغيره. وكذلك اللوطي، فقد اتفق الصحابة رضي الله عليهم على قتله، وإن اختلفوا في كيفية قتله، فقال بعضهم يرمى من أعلى شاهق، وقال بعضهم يحرق، وقال بعضهم يعني يرجم كما يرجم الزاني، وقال بعضهم يقتل بالسيف، فاتفقوا على قتله واختلفوا في طريقة القتل. وإن كان الجمهور يرون أنه يرمى من أعلى شاهق كما فعل الله عز وجل بقوم لوط، حيث رفعهم ثم أهوى بهم إلى الأرض. وهكذا ممن يقتل المفارق للجماعة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميعا على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه. وهكذا من وعى له مع وجود إمام قديم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بوع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما كائن من كان. وهكذا الصائل لما تقدم: أرأيت إن قتلته؟ قال: فهو في النار. فإن الصائل يدافع، فإن لم يدفع إلا بالقتل قتل، وإن دفع بأقل من القتل يعني هو أحسن. وهكذا قاطع الطريق، بقول الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وأما شارب الخمر فقد جاء فيه أحاديث: من شرب فاجلدوه، فإن شرب الثانية فاجلدوه، فإن شرب الثالثة فاجلدوه، فإن شرب الرابعة فاقتلوه. جاء عن معاوية وعن غيره رضي الله عليهم، وهو حديث ثابت صحيح، إلا أنه يحمل على المستحل، أو يحمل على أن قتله منسوخ، أو أن قتله في حق من علم منه التمادي في هذه المعصية العظيمة، ويجوز لولي الأمر أن يقتله تعزيرا لا حدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جلد في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر وجلد عمر 80. ويعلم القتل بأمور: الأمر الأول الاعتراف، وهو سيد الأدلة كما يقولون وسيأتي دليله. الأمر الثاني الشهود، ولا يجوز فيه شهادة النساء، وإنما يدخل فيه شهادة الرجال. الأمر الثالث القسامة، وسيأتي القول فيها وتحقيق الكلام في حكمها إن شاء الله عز وجل. قال: لا يحل دم امرئ مسلم، والذي يحل ويحرم هو الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي سعيد في مسلم: إنه ليس لي أن أحل أن أحرم ما أحل الله لي، ولكن شجرة أكره ريحها. قوله امرئ مسلم خرج به غير المسلمين، ومع ذلك قد دلت الأدلة على تحريم قتل الذمي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا في غير كنهه لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا، وهكذا المستأمن. قوله يشهد أن لا إله إلا الله، أتى بكلمة التوحيد التي هي مبدأ الدخول في الإسلام. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. ولقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصم مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. وفي حديث ماذا أسامة وجابر بن سمرة أن أسامة بن زيد رضي الله عنه قتل رجلا بعد أن قال لا إله إلا الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله. قال: يا رسول الله، إنما قالها متعوذا. قال: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ وفي رواية: أفلا شككت عن قلبه حتى تعلم قالها متعوذا. قال أسامة: فتمنيت أني لم أكن أسلمت إلا ذلك اليوم. ولا إله إلا الله تنفع صاحبها ابتداء، وتعصم صاحبها ابتداء، ثم لولي الأمر أن ينظر، فإن استقام على لا إله إلا الله وما تضمنته هذه الكلمة وما هو من لوازم هذه الكلمة، وإلا فإنه يقتل، كما تقدمت الأدلة في جواز قتل أناس يقولون لا إله إلا الله ويشهدون أن محمد رسول الله. لكن يريد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا: لا يجوز قتل من تيقن إسلامه إلا بحق. وإني رسول الله، قوله وإني رسول الله فيه فضيلة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأنهما أخوان قرينان لا يجزي أحدهما إلا بالآخر. وإذا وجدت في بعض الأحاديث من قال لا إله إلا الله عصم ماله ودمه ولم تجد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس معنى ذلك أنه يجزي الإنسان شهادة أن لا إله إلا الله وتدخله في الإسلام، وإنما ذكر الأشهر الذي يدخل تحته غيره. وإلا فإن الله عز وجل يقول: ألم نشرح لك صدرك ورفعنا ماذا؟ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. قال العلماء: لا أذكر حتى تذكر، أو لا أذكر إلا ذكرت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، إلا بإحدى ثلاث. هذا ليس على الحصر، وإنما هو على أشهر ما يقتل به الإنسان، وإلا فقد تقدم ذكر مجموعة، وقد ذكرت في كتابي أحكام الدم أحكام سفك الدم المعصومة 15 نوعا ممن يجوز لولي أمر المسلمين أن يقتلهم. ومنهم أيضا ممن لم أذكره وهو مذكور، يعني الواقع على ذات محرم. قال: الثيب الزاني، يعني الرجل الذي قد تزوج ودخل على زوجته بنكاح صحيح، ثم بعد ذلك وقع منه الزنا، سواء كان زناه وهي تحت عصمته، أو كان زناه بعد أن طلقها. فمن فعل ذلك فحده الرجم، لقول الله عز وجل المنصوخ: والشيخ والشيخة إن زينيا فارجموهما البتة. وعمر رضي الله عنه قام خطيبا فقال: أيها الناس، إن الرجم حق في كتاب الله، فمن زنى رجمناه إذا كانت البينة أو كان الاعتراف أو كان الحبل. وسيأتي الكلام على هذه المسائل في باب الحدود إن شاء الله تعالى. وهكذا قد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعزا، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة الغامدية، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهودي واليهودية اللذين زنيا. والنفس بالنفس، يعني من قتل مسلما متعمدا قتل به، وأما الكافر إذا قتله المسلم فلا يقتل به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر وإن قتله متعمدا، وإنما فيه الدية وعليه ذنب عظيم إذا قتله متعمدا وكان معاهدا أو كان ذميا. وقد قضى أبو يوسف صاحب أبي حنيفة بقتل مسلم قتل يهوديا، فقام عليه شعراء بغداد وقالوا يا قاتل المسلم بالكافر جرت وما العادل كالجائر، قولوا لبغداد ومن حولها من فقهاء الناس أو شاعري قد جار في الحكم أبو يوسف إذ يقتل المسلم بالكافر. فعند ذلك تراجع عن الحكم، لكن لم يتراجع عن المذهب، وإنما طعن في الشهود. والصحيح أن المسلم لا يقتل بالكافر لأنهم لا تتكافأ دماؤهم، بينما المؤمنون تتكافأ دماؤهم، فيقتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل، ويقتل الحر بالعبد والعبد بالحر، على الصحيح من أقوال أهل العلم. وكذلك الكبير بالصغير إلا إذا كان يعني مجنونا، وإلا الكبير بالصغير يقتل. والتارك لدينه يعني المرتد، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبه ما يحبونه. وإنك لتعجب حين تسمع من يقول لا ردة، وهذا القائل لو كان يعلم ما يقول لكفر بهذا القول، لأن الردة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، وأسباب الردة كثيرة، منها القولي ومنها الفعلي ومنها الاعتقادي، كما هو معلوم لمن درس نواقض الإسلام ومن كان عنده مبادئ علوم. فالتارك لدينه يقتل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه قد حرقهم، فقال ابن عباس لو كنت أنا لقتلتهم وما حرقتهم، وذكر الحديث. وقد قاتل أبو بكر رضي الله عنه المرتدين وقتلهم، وهكذا عبد الله بن مسعود لما قتل أصحاب بعض أصحاب بني حنيفة لما جعلوا يقرؤون والعاجنات عجنا والطاحنات طحنا واللاقمات لقما، وجعلوا يؤمنون بمسيلم الكذاب، قتل بعضهم وأرسل بعضهم إلى الشام، قال سيروهم إلى الشام حتى يرزقهم الله توبة أو يقتلون، أو بمعنى الأثر. وقوله المفارق للجماعة، أي المفارق لجماعة المسلمين بخروجه عليهم أو ببيعته لغير الإمام الأعظم للمسلمين أو بغير ذلك من الأوجه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حرم هذا الأمر تحريما عظيما، وأمر بالسمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثره، وألا ننازع الأمر أهله حتى نرى كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. والحديث حقه أكثر من ذلك، لكني قد تكلمت عليه بتوسع في درسنا على الأربعين النووية. وأما ما يتعلق بأحكام القتل ففي الكتاب الذي ذكرته لكم، ونكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.